يا ابنا صلي على محمد وآل بيت اللي قلب النبي وبجاهك هدفنا.
السادسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تنتقد نفاق وازدواجية الدول الغربية بشأن حقوق الإنسان وترفض المزاعم الباطلة للمقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون إيران. وزارة الدفاع الروسية تؤكد تحرير أكثر من 90% من أراضي جمهورية أوغانسك الشعبية بدعم من القوات الروسية. وأنصار الله تعتبر دعوة العدوان اليمنيين إلى الحوار تحت الوصاية في الرياض التفافا على أي حوار حقيقي بين اليمنيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث ردت إيران على مزاعم المقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون إيران جاويد رحمن، مؤكدة أن النهج السياسي والانتقائي في قضية حقوق الإنسان لا يؤدي إلى تعزيزها بل إلى تقويضها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران ترفض هذا التقرير المليء بمعلومات كاذبة واستنتاجات مضللة بما فيها مزاعم ومعلومات غير صحيحة من مصادر الجماعات الإرهابية والغربية. وأكد خطيبزادة أن إيران ترفض نفاق وازدواجية الدول الغربية بشأن حقوق الإنسان وتواصل تعزيز حقوق الإنسان لشعبها رغم الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من الولايات المتحدة، موضحا أننا قدمنا تعليقاتنا المفصلة على هذا التقرير والذي نشره رسميا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن من يساعد الكيان الصهيوني أو يتحرك في مسار دعمه سيدفع ثمن ذلك، معتبرا أن كيان الاحتلال يقصر في عمره بممارسات وأعماله الشريرة. وزير الأمن الإيراني وخلال ملتقى أقيم لتكريم القوى الأمنية في البلاد وجه الشكر والتقدير لحرس الثورة الإسلامية لمبادرته القوية التي جاءت في الوقت المناسب بالرد الصاروخي على ممارسات الكيان الصهيوني الشريرة، مؤكدا أن هذه المبادرة جاءت في سياق تعزيز أمن البلاد. أكد الخبير السياسي حسين أكبري أن العملية الصاروخية الإيرانية على مقر التجسس والتخريب الإسرائيلي في محافظة أربيل العراقية جاءت ردا على اعتداءات الإسرائيلية الإرهابية ضد الشعب الإيراني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله الخبير السياسي حسين أكبري بهذا الخصوص.
أنه بعد هذه الحادثة وبعد قصف الوكر التجسسي الإسرائيلي في أربيل أن وسائل الإعلام المعادية المغرضة حاولت أن تقول إن قنصلية أمريكية في أربيل استهدفت، ولكن اتضح الأمر أن هذا القصف استهدف مقرا تجسسيا إسرائيليا في أربيل، وقد اعترفت إسرائيل بذلك، وحاولت الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن هذا الموضوع. وأريد أن أقول إن الكيان الصهيوني نفذ سلسلة من العمليات الإرهابية والعدائية في إيران ضد الشعب الإيراني، لذلك جاءت هذه العملية الصاروخية الإيرانية على المقر التجسسي والتخريبي الإسرائيلي في أربيل، على هذه النشاطات الإرهابية الإسرائيلية في إيران. هذا الأمر لا يتعلق باستشهاد إيرانيين في سوريا، وهذا أمر آخر سوف ترد إيران وتنتقم له في وقت آخر، ولكن هذه العملية الصاروخية التي نفذتها قوات الحرس ضد مقر إسرائيل الجاسوسي في أربيل هي جاءت ردا على الاستفزازات والاعتداءات والنشاطات الإرهابية التي نفذتها مقرات التجسس والتخريب الإسرائيلية ضد الشعب الإيراني في أرضه ووطنه الآمن.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف عن تحرير قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية. من جانبه أعلنت سلطات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين مقتل 4 مدنيين جراء قصف القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الصواريخ الروسية استهدفت صباح اليوم مطار مدينة ليفيف ودمرت مصنعا لصيانة الطائرات دون وقوع إصابات بشرية. وتواصل القوات المسلحة الروسية للأسبوع الثالث على التوالي تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف حماية جمهورية دونباس المعلنة من جانب واحد ونزع سلاح أوكرانيا المدعومة من الغرب والتي تراها روسيا تهديدا لأمنها القومي. تسعى القوات الروسية لإحكام السيطرة على ماريوبول كونها تشكل الطريق الأخير الواصل بين أقليم دونباس والأراضي الروسية عبر شبه جزيرة القرم، كما أن السيطرة على المدينة ومينائها الاستراتيجي سيؤمن لروسيا منع تدفق السلاح إلى أوكرانيا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
معاناة المدنيين في أوكرانيا ما زالت مستمرة باستمرار الحرب المشتعلة الآن على ساحتها ودخولها الأسبوع الرابع، وبينما لا تزال القوات الروسية تحاصر مدينة ماريوبول الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء 43 ألف شخص من سكان المدينة خلال 24 ساعة. وتتناقض الأرقام الروسية مع الرواية الأوكرانية، حيث أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فريشوك أنه تم إجلاء حوالي 3800 شخص من بلادها عبر ممرات إنسانية أمس الخميس، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص تمكنوا من مغادرة مدينة ماريوبول. وأعربت فريشوك عن أملها في إجلاء المدنيين عبر 9 ممرات إنسانية من مدن منها ماريوبول. وفي هذا السياق أكد مسؤول عسكري روسي موافقة بلاده على فتح هذه الممرات الإنسانية الإضافية التي اقترحتها كييف في 3 مدن أوكرانية هي زابوريجيا وجيتومير وخاركيف. وتسعى القوات الروسية لإحكام السيطرة على ماريوبول كونها تشكل الطريق الأخير الواصل بين إقليم دونباس والأراضي الروسية عبر شبه جزيرة القرم، كما أن السيطرة على المدينة ومينائها الاستراتيجي سيؤمن لروسيا منع تدفق السلاح إلى أوكرانيا.
أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي جاهز للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأي وقت. وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا صرح بأن اللقاء بين الرئيسين مرهون باستعدادات الجانب الروسي لهذه الخطوة، مشيرا إلى رغبة كييف بعقد محادثات مع موسكو على حد قوله. وشدد كوليبا على أن العديد من الدول عربت عن رغبتها في استضافة الاجتماع المرتقب بين بوتين وزيلينسكي. وكانت الرئاسة الأوكرانية لفتت بوقت سابق عن إعداد وثائق ضرورية للمحادثات المباشرة المحتملة بين الرئيسين الروسي والأوكراني. أعلنت الصين عن لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها تشاولي جيان أن بكين تنتهج سياسة مستقلة بشأن الصراع الدائر في أوكرانيا. جاء ذلك ردا على تصريح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن واشنطن ستتخذ إجراءات إذ ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا. وشدد تشاولي جيان على أن البعض في الولايات المتحدة يواصلون نشر الأكاذيب والافتراء والضغط على الصين، وهو سلوك غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة. من جهته قال مندوب الصين في مجلس الأمن الدولي تشانج جون أن بلاده ترحب بأي مبادرة لتخفيف وحل الأزمة في أوكرانيا، داعيا مجلس الأمن إلى لعب دور إيجابي في تخفيف معاناة الناس في أوكرانيا، وأوضح أن استخدام العقوبات لن يحل المشكلة بل سيخلق مشاكل جديدة. بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ مستجدات العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. يأتي هذا الاتصال على خلفية انتقادات واشنطن لبكين بشأن المواقف الصينية من الحرب الروسية المتواصلة. وقالت الخارجية الأمريكية أن بايدن يسعى إلى فرض تدابير مضادة ضد الصين في حال إقدامها على دعم روسيا بحربها ضد أوكرانيا حسب زعمها. يذكر أن وزارة الخارجية الصينية اعتبرت بوقت سابق مفتاح حل الأزمة الأوكرانية في أيدي الولايات المتحدة وحلف الناتو. عراقيا، حيث تعرض موقع لمتعاقدين أجانب يعملون لصالح شركة مارتن لوكيد الأمريكية في قاعدة بلد الجوية لقصف بالصواريخ لم تعلن جهة مسؤولية عنها. حول هذا الموضوع والزيارة الشعبانية بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أفاد مراسلنا الزميل محمد سعيد من بغداد بالتقرير التالي.
تعرض موقع لمتعاقدين أجانب يعملون لصالح شركة مارتن لوكهيد الأمريكية في قاعدة بلد الجوية لقصف بصواريخ لم تعلن جهة مسؤوليتها عنها. وأعلن مصدر أمني عراقي أن قاعدة بلد الجوية شهدت سقوط عدد من الصواريخ في محيطها، منوها إلى أن مكان إطلاق الصواريخ تم تحديده ضمن محافظة ديالة. فيما تحدثت صابرين نيوز عن سماع دوي 8 انفجارات وأصوات إطلاق صواريخ مجهولة انطلقت من زنبور في الخالص. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي الجمعة أنه اعتمد استراتيجية أمنية مهمة في درء مخاطر الإرهاب عن قضاء خانقين من خلال مضاعفة العمليات الأمنية في قاطع زور الوند وبقية المناطق التي تشكل أرياف تحيط بالقضاء. وفي العاصمة بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة اعتقال 14 متهما بينهم إرهابي وعصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة وآخرين بعمليات الدقة العشائرية ضمن جانبي الكرخ والرصافة. على صعيد ثان، واصل عشرات الآلاف من الزائرين تدفقهم على المدن المقدسة وخصوصا كربلاء الحسين عليه السلام احتفالا بولادة الحجة ابن الحسن الإمام الثاني عشر للمسلمين في 15 من شعبان. وأكد قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي اليوم الجمعة أن خطة زيارة النصف من شعبان مميزة عن باقي الخطط، مشيرا إلى أنها لا تتضمن أي قطوعات. وقال الهاشمي إن هذه الخطة مميزة عن باقي الخطط ولا يوجد قطع، والعجلات تبعد عن مرقد الإمامين عليهم السلام نحو 400 متر، ويستمر تدفق الزائرين بطريقة سلسة حيث يزور عشرات الآلاف ويخرجون بشكل مستمر طيلة أيام الزيارة التي يكون السبت ذروتها. وأضاف الهاشمي أن جميع الطرق مفتوحة وتوافد الزائرين مستمر من جميع المحافظات وكذلك زوار عرب وأجانب، مشيرا إلى أن القطعات العسكرية منتشرة في محيط كربلاء والتنسيق عال بين جميع القوات الأمنية. وشهدت المدن المقدسة نشر أعلام الزينة والزهور ولافتات الترحيب بالزائرين، فيما انتشرت سرادق تقديم الخدمات والأطعمة والعصائر على مختلف الطرق المؤدية للحرمين الشريفين. وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة لتقديم التهاني بذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر. مهرجان آخر للمؤمنين قادمين من مختلف الأصقاع مهنئين أئمة أهل البيت عليهم السلام بولادة الإمام الحجة ابن الحسن منقذ البشرية من الظلم والطغيان. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت حركة أنصار الله أن هدف دول العدوان من دعوة اليمنيين إلى الحوار تحت وصايتها في فندق الريتز كارلتون بالرياض هو الالتفاف على أي حوار حقيقي يكون قراره بأيدي اليمنيين. وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد البخيتي أن أنصار الله سبق وأن دعت إلى حوار يمني في دولة محايدة بهدف توحيد اليمنيين لمواجهة التحديات الخارجية التي تهدف إلى احتلال اليمن واقتطاع أجزاء من أرضه. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تنتقد نفاق وازدواجية الدول الغربية بشأن حقوق الإنسان وترفض المزاعم الباطلة للمقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون إيران. وزارة الدفاع الروسية تؤكد تحرير أكثر من 90% من أراضي جمهورية أوغانس الشعبية بدعم من القوات الروسية. وأنصار الله تعتبر دعوة العدوان اليمنيين إلى الحوار تحت الوصاية في الرياض التفافا على أي حوار حقيقي بين اليمنيين. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات الشيخ العارف عبد الرحيم باوزير من القرن الثامن الهجري. إخواني رحمكم الله، تفكروا في صنعة الصانع سبحانه، كيف ركب من الطين بشرا سويا وجعل فيها معاني جسمانية ومعاني روحانية، ثم ألف بينهما بقوله لها: ومن كل شيء خلقنا زوجين. إخواني، إن المخلوق من عدم تدبيره لنفسه دبر له مولاه، ثم بعد هذا خلق من بعد خلق في غامض علمه، فاستقر الوجود في الوجود، وتفرد الملك بالأحدية، وأنفذ حكمه في ذلك المحكوم، وجعل له مشيئة وإرادة، ثم فرقهم في الوجود، ثم أنفذ فيهم أمره، حيث يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فلما أبصر أهل الرضا بما بصرهم به كشف لهم عن نور صفاته، فعلموا بحقائقهم أن الأمر إذا تعلق بالأمر حق له ما يقول سيده، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. فمحيت عند ذلك الفروع والرسوم، وبقيت الحقائق والأصول، وكوشفوا عن بحر الآخرة، وظهر لهم نور دار البقاء، فسقط عند ذلك كشف النفس، وتعلقت لطائف الأنفاس بنور الأرواح، وشاهدوا بنوره في نوره. ثم أنشأهم خلقا آخر، خلق الفناء إلى خلق البقاء، وركب منافذ القدرة على أوتار ألسنتهم، أمر نافذ منه لهم من غير كيف، وأباح أنفسهم في جميع مملكته، وقبض أرواحهم بنور مشاهدته، لطف منه لهم خفي. والنفس لذاتها في شهوات الجنة، والروح حياته في التجلي. فإذا شاهد الروح كمال الكبرياء، بسط جناح نوره في أصل البقاء. هذا كله في دار البقاء لا في دار الفناء، رحمة منه لهم. إن أول ما يشاهد من البشرية في الآخرة الروح، ثم العقل، ثم النفس. فأما أهل الدرجات فشهواتهم في الجنة، لقوله سبحانه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال. وأما أهل الأفكار الذين سرت قلوبهم في الدنيا في ميادين معرفته، فشغلهم في الآخرة بنور صفاته وبلذيذ حبه، ولدينا مزيد. Thank you. وأما أهل الدين الذين لا يعرفون غيره سبحانه ولا لهم مطلب سواه فهم على الأرائك ينظرون، كلما بدت لهم شهوة قطعها بلذيذ كشف حجابه فهم غارقون في نوره بنوره لنوره. فنسأل الله تعالى العظيم أن يجعلنا منهم يا رب العالمين.
نحو الآفاق العالية،
هفا لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وما استكانوا. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الغدة السرطانية، الذي يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويسلط الضوء بالدراسة والتحليل على خفايا سياسات الكيان الإسرائيلي الغاصب وغياهب هذا الكيان. ونتناول في حلقتنا هذه مخططاً صهيونياً يستهدف الإمارات العربية المتحدة، بغض النظر عن رأينا الرافض والمندد بالأدوار المشينة التي لعبتها الإمارات وخاصة في سوريا واليمن. قد يبدو عنوان هذه الحلقة مستغربا الآن، لكن نظرة معمقة إلى ما يجري تجعله مشروعا. عنوان هذه الحلقة مخطط صهيوني لتدمير الإمارات وجعلها بديلا إسرائيليا.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. تبدو كل المؤشرات في داخل الكيان الصهيوني وخارجه أن هذا الكيان أصبح أمام أزمة وجودية حقيقية، وأنه أصبح في نهاية دوره الوظيفي في المنطقة، وهذا ما قد يحدث مع أول معركة قادمة لا شك مع محور المقاومة، ولا بد من البحث عن البدائل. بشكل مفاجئ رأينا الإمارات تتصدر المشهد في خطوات سياسية ودبلوماسية وميدانية متسارعة، فقد رأينا فجأة الإمارات تتصدر مشروع التطبيع مع العدو الصهيوني، وأيضا تتصدر مشروع الترويج للديانة الإبراهيمية البديل عن فشل مشروعي غرب آسيا، أو ما يطلق عليه الأمريكيون والغربيون وبعض الأنظمة اسم الشرق الأوسط الجديد، وكذلك صفقة القرن. وهي الإمارات تسمح بحرية زيارة الإسرائيليين لها، وتمنح 5000 إسرائيلي الجنسية، والباب لا يزال مفتوحا أعزائي المستمعين، وقد يكون الواقع أكثر من ذلك بكثير. رافق ذلك مشاريع إماراتية إسرائيلية لتعزيز تواجدها في مناطق يمنية وخاصة في جزيرة سقطرة، للتحكم في المناطق الاستراتيجية في باب المندب وبحر العرب ومضيق هرمز. إذن أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز في لقاء اليوم، الدكتورة هالة سليمان الأسعد، أمين عام جامعة الأمة العربية بسوريا. دكتورة هالة سليمان، السلام عليكم. بداية، لماذا فاجأت الإمارات بتصدر المشهد في خطوات سياسية ودبلوماسية وميدانية متسارعة من تطبيع أو خطوات انفتاحية باتجاه سوريا أو باتجاه تركيا؟ تفضلي.
الإمارات كانت هي عرابة الاتفاقات الخيالية في المنطقة. عندما يكون هناك عرابة للخيانة في مناطق محددة، وخصوصا في لنقل الأقليم بشكل عام، سواء الأمة العربية أو حتى الأقليم في المدموج فيها طبعا الأمة المقاومة. النقطة الأهم أن اليمن وسوريا هي وإيران طبعا ولبنان هم أساسا عرابين المقاومة، هم أساس المقاومة. الجسد المقاوم هو عندما يكون رأس المقاومة هو حزب الله بالتحديد، ويكون العمود الفقري هو إيران، وقلب المقاومة النابض هي سوريا. يحاولون تحكيم واليمن في طريقه إلى إن شاء الله الثبات والتحرير، وكل المسائل اللي عندما دخل اليمن في المحور المقاوم وبدخول اليمن أصبح القمر كما يقال محورها أو الهلال المقاوم أصبح بدرا. المنطقة الأهم أنها لابد أن تسجل المنطقة وتسيب الكيالين في عدة مناطق، كل ذلك تحريك من الأمريكي ومن خلفه الإسرائيلي. الاتفاقات الخيالية أصبحت على السطح في محميات الخليج بشكل عام وفي السعودية، لم يعد هناك خجل بشكل من الاتفاقات الخيالية، بل تمادوا بشكل واضح في مواجهة محور المقاومة، ولكنهم سيسقطون.
مستمعينا الكرام، يقول بعض المراقبين إن خطوات الإمارات الانفتاحية باتجاه سوريا هل هي لكرم أخلاق أو للتكفير عن خطاياها أو لإيصال رسائل تتعلق بتطورات المنطقة؟ ما قامت به الإمارات تم في معظم دول الخليج الفارسي وخاصة السعودية، لكن بشكل أقل اندفاعا وأكثر حذرا، ورافق ذلك توتر مفاجئ وملحوظ في العلاقات السعودية الإماراتية، ورافقه انزعاج سعودي من النشاط السياسي والدبلوماسي الإماراتي. لكن الأغرب وما يثير الشكوك والتساؤلات أن الإسرائيليين لم يقابلوا الخطوات الإماراتية بما هو متوقع من الود والشكر، وإنما تعاملوا معهم وكأنهم يؤدون دورا وهم مرغمون على كل ذلك.
نعم أعزائي الكرام، وفجأة رأينا الإمارات تعيد انخراطها غير المفهوم في الصراع اليمني بعد انسحابها من العمليات العسكرية قبل أكثر من سنتين. المنطق يقول أيها الأحبة أن الإمارات دولة شهدت نهضة كبيرة قائمة على السياحة واقتصاد العقارات والخدمات، وهذه المجالات هي الأكثر هشاشة وتأثرا بالصراعات، ومن الطبيعي أن مثل هذه الدول تنأى بنفسها عن الصراعات، وهذا بعكس ما قامت به الإمارات حيث انخرطت بداية مع السعودية في حرب اليمن على أن هذه الحرب لن تطول سوى أيام وأسابيع قليلة، وعندما تبين أنها غير ذلك أعلنت انسحابها من هذه الحرب. هذه التطورات المتناقضة وغير المفهومة في الكثير من محطاتها تجعل التساؤلات مشروعة عن أسبابها وخلفياتها.
والآن بالانتقال مجددا إلى ضيفتنا الدكتورة هالة سليمان. دكتورة هالة، هل تعتقدين أن حكام الإمارات واقعين تحت عمليات تهديد وابتزاز من القوى الغربية والصهيونية العالمية المهيمنة، وأنهم مجبرون على كل ما قاموا به؟
لا الأمارات والمحليات الخارجية ربما تقع تحت ضغوط أمريكية، ولكن هم في أساس قاموا هي محميات حديثة وضعت أصلا كانوا موجودين بأسباب، وأنتم تعرفون أنها محميات حديثة النشأة كانت موجودة بقرار بريطاني، وطبعا الوراء البريطانيين هم الأمريكان بالإضافة إلى الغرب بشكل عام، لذلك فإن هذه المحميات وجدت لهذه المرحلة، المحميات أسست لهذه المرحلة على أن تكون هي صندوق المال لدعم الملف الأمريكي الاستعماري.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تواصل مع حضراتكم أعزائي المستمعين في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه مخطط صهيوني لتدمير الإمارات وجعلها بديلا إسرائيليا.
مستمعين الأفاضل، أيا كان الجواب على السؤال الذي طرحناه في الفقرة السابقة من البرنامج، فإن ما يجري يؤشر إلى أحد احتمالين: الأول أن الإمارات ستكون أمام مخطط جهنمي لتدميرها وتدمير فورتها الاقتصادية على طريقة تدمير مرفأ بيروت والمحاولات الفاشلة التي جرت لتدمير مرفأ اللاذقية لصالح مرفأ حيفا، ولمنع إمكانية استخدامها لصالح مشروع الحزام والطريق الصيني. الثاني هو دفع الإمارات ودول الخليج الفارسي لأن ترى في الكيان الصهيوني ملاذها الوحيد لحمايتها من الأخطار الوجودية التي باتت تهدد أنظمتها وأسرها الحاكمة، بما يجعلها واقعة بشكل عملي أمنيا واقتصاديا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولتكون الإمارات مستقبلا البديل أمام الوجود الإسرائيلي في فلسطين المحتلة الذي اقتربت مهمته الجيوسياسية على الانتهاء، ويجري التمهيد له بما تم من منح الجنسيات لآلاف الإسرائيليين ليكونوا طليعة ومرتكزا لعشرات وربما لمئات الألوف من الإسرائيليين الذين سيفقدون الأمل بوجودهم في فلسطين المحتلة قريبا، ولتكون الإمارات الوطن البديل. من السهل القول إن الانسحاب الأمريكي المتسرع من أفغانستان بداية ومن منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط والخليج الفارسي لاحقا بحجة التفرغ للصين هدفه ترك المنطقة للسيطرة الإسرائيلية، وهذا يرجح الاحتمال الثاني بدون استبعاد الاحتمال الأول.
إذن نعود إليك بسؤال الأخير دكتورة هالة سليمان، يعني يقال إن الانسحاب الأمريكي المتسرع من أفغانستان بداية ومن منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط والخليج الفارسي لاحقا بحجة التفرغ للصين هدفه ترك المنطقة للسيطرة الإسرائيلية، هل تتفقين مع هذه الرؤية دكتورة هالة، وهل ترجحين هذا الاحتمال، وهل تعتقدين أن المنطقة ستكون فريسة للكيان الصهيوني؟
لم تكن يوما إسرائيل خارج لعبة الأمريكية، حتى في أفغانستان وحتى في كل مناطق أينما توجد أمريكا توجد إسرائيل. الذي حصل في المنطقة هو إعادة تموضع للأمريكي تحت الضغوط العالمية على أساس أنها ستخرج من العراق بقرار البرلمان العراقي، ولكن لاحظي ما حصل بالعراق نتيجة القرار السابق، وأدخل العراق في فوضى مخيفة وأصبح هناك شق الصفوف في كل الأطياف العراقية، حتى تبقى أمريكا على أساس أن هناك إرهاب في العراق، وتزلت ذلك في تفجيرات هنا وهناك وفي مذابح ومجازر واضحة، وجعلت من العراق العوبة بيد الفاسدين، ولم يكن هناك منظومة دولة في العراق. هذا بالنسبة للعراق. بالنسبة لسوريا ما حصل في موقف الجزيرة السورية بعد قرار إقليمي على خروج أمريكي من المنطقة وخوف الأمريكي والإسرائيلي متزامنين مع بعضهم البعض. الأمريكي والإسرائيلي يمشون بخطوات معا، لا يمكن عزل الأمريكي عن الإسرائيلي في المنطقة خوفا من تبدد الروسي والحجم الروسي وفي مواجهة محور المقاومة مواجهة الإيراني وفي مواجهة الجيش العربي السوري وفي مواجهة حزب الله. لذلك أصبح وفي تنامي المقاومة في منطقة الجزيرة السورية دلقت هذه التمثيلية المخيفة التي بلغ عدد بين قتلى من داعش حتى من الشهداء أو من قتلى من قسد. اختلقت هذه الخلاف الأمني لإعادة لنقطة مهمة سأقولها من خلال محطتكم. النقطة المهمة جعلت من النزوح في المنطقة نزوحا لإعادة التموضع وإدخال جماعة قسد والأكراد إلى المناطق السكنية للنازحين والسيطرة عليها. حتى في المستقبل يكون هناك قضية حتى لتغيير ديموغرافي، هذا التغيير الديموغرافي لإعادة المنطقة إلى بند سابع وهو اقتطاع هذه المنطقة وأعطاها للأكراد الذين هم أصلا حركتهم تحت لواء الأمريكي بامتياز. لذلك هذه القضية قضية أفلتت الدواعش، وأنا أعطيكم هذه الفكرة بمعلومات وليس بتحليلات إنما بمعلومات أكيدة أن هي من أفلتت الدواعش وأدخلتهم بين الناس لإرهابهم وإرهاب الأطفال وإرهاب النساء. لذلك هذه القضية كانت قضية خطرة وأرسلنا نداءات لأهل المنطقة على أساس العودة، والآن نعمل إلى عودة الناس إلى بيوتها لإفشال المخطط الأمريكي الإسرائيلي.
أعزائي المستمعين، وبحسب مخططات وأساليب الحرب الناعمة التي بدأت تعتمدها المنظومة الاستعمارية الغربية ورأيناها بشكل جلي وواضح في محطات ما يسمى بالربيع العربي، حيث تتم حروب الأعداء بأيديهم وبدون الانخراط المباشر في الحرب من قبل الأمريكيين والإسرائيليين ومنظومتهم، فتم دفع الإمارات للتورط من جديد في الصراع اليمني، مع علم الجميع أن هذا الانقراض سيتبعه دفاع يمني مشروع عن النفس وتوجيه ضربات إلى مناطق حيوية إماراتية على طريقة الضربات المؤلمة التي تم توجيهها إلى السعودية، مع فارق جوهري وهو أن السعودية ورغم تأثرها الكبير بالضربات اليمنية إلا أنها أكثر قدرة على تحمل مثل هذه الضربات، بعكس الإمارات الهشة في كل شيء ولا تتحمل أكثر من عدة ضربات مثل التي تم توجيهها قبل أيام إلى منشآت حيوية في أبوظبي ودبي، لتبدأ بعدها الشركات والاستثمارات بالفرار السريع من الإمارات، مما يؤدي إلى انهيارها الحقيقي وانتهاء ظاهرة الفورة الإماراتية أو الارتماء الكامل في الحضن الإسرائيلي.
أحبتنا الأفاضل، كان من الطبيعي بعدما جرى أن تستخلص الإمارات الدرس وتعود إلى النأي بنفسها عن الحرب العبثية في اليمن، لكن ما جرى عكس ذلك، حيث تم توجيه ضربات جنونية إلى العديد من المدن والمنشآت اليمنية، وهو ما سيعني أن هناك ضربات يمنية قادمة على منشآت قد تكون أكثر حساسية في الإمارات، وفي مقدمتها برج خليفة ومطار أبو ظبي ودبي ومنشآت أخرى باعتبارها أهم رموز الإمارات ونهضتها الاقتصادية والعمرانية والسياحية، وهو ما لمح له بكل وضوح العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، الذي قال في تغريدة له على تويتر: بعد المجازر التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي بحق شعبنا العزيز ننصح الشركات الأجنبية في دويلة الإمارات بالمغادرة كونهم يستثمرون في دويلة غير آمنة طالما حكام هذه الدويلة مستمرون في العدوان على بلدنا.
وباعتبار أن معظم المستثمرين أعزائي الكرام والشركات العاملة في الإمارات ينتمون إلى المنظومة الرأسمالية الغربية التي تخطط وتتحكم بمسارات خطط ومشاريع تحالف العدوان للسيطرة على كامل المنطقة، فإن حركتهم وردود فعلهم على الضربات اليمنية للإمارات يمكن أن يكون المؤشر إلى أي الاحتمالين اللذين ينتظران الإمارات. ففي حال رؤية فرار كبير للمستثمرين والشركات الأجنبية من الإمارات سيكون هدف تدميرها هو المرجح، ولن يكون برج خليفة أكثر أهمية من برجي التجارة العالمية التي انهارت في نيويورك. أما في حال بقائهم رغم احتمالات تلقي الإمارات ضربات يمنية موجعة فإن هذا يرجح الاحتمال الثاني وهو الأكثر توقعا بحسب ما يبدو من مؤشرات، لكن لا يمكن استبعاد الاحتمال الأول ولن يطول الوقت حتى تظهر الصورة بشكل أوضح ونعرف أي مصير ينتظر الإمارات ومعها كل المنطقة.
مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان مخطط صهيوني لتدمير الإمارات وجعلها بديلا إسرائيليا. نشكركم على طيب متابعتكم، كما نشكر ضيفتنا الكريمة في هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة هالة سليمان الأسعد الباحثة بالشأن الإسرائيلي.
نشكركم كل الشكر أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أجمل تهانينا، أجمل
أجمل أجمل أجمل تهانينا، ميلاد مهدينا، أجمل تهانينا، ميلاد مهدينا. هالليلة هالليلة مولد سامي المختار، هالليلة هالليلة يا شيعة هنذكرى يا مهدي.
ليلة سهر حلوة بيها القمر ضوى ونورت دنيانا، نقضيها بالفرحة تجري الأمل صبحة يتعانق ويانا، شمس تبشرنا لما انت خبرنا ميلاد رجوانا، والأمل يحدينا ميلاد مهدينا، والأمل يحدينا
ميلاد مهدينا.
هالليلة هالليلة ليلة دعاء وغفران، هالليلة هالليلة عم الفرح انس وجان.
أجمل 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 تهانينا، ميلاد مهدينا، أجمل تهانينا، ميلاد مهدينا. هالليلة هالليلة مولد سامي المختار، هالليلة هالليلة يا شيعة هنذكرى يا مهدي.
مصلح وننتظره.